الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في فكرة الاشتباه في التطبيق، و ذكرنا عدة أمور ترتبط بها، وكان الأمر الرابع هو فكرة الداعي إلى الداعي، أوضحناها وذكرنا إشكال الحاج ميرزا علي وقبلنا إشكاله، لكن تمكنا من إيجاد طريق آخر للتغلب على المشكلة. كل هذا بيناه ولا أريد أن أكرر، كما لا أريد أن أذكر إضافة على هذا المطلب، لا أريد أن أضيف شيء، لكن بقيت جملة واحدة أذكرها وأختم حديثنا عن هذه عن هذا الموضوع. بقي شيء، إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، بقي شيء، وهو أنه قد تقول عرفنا فكرة الاشتباه في التطبيق، كما أن عرفنا فكرة الداعي إلى الداعي، ولكن نسأل ما ربط هذه الفكرة الثانية، يعني الداعي إلى الداعي، بالفكرة الأولى عن الاشتباه في التطبيق، حيث ذكرت هذه الفكرة الثانية الداعي إلى الداعي ذكرت كملحق أو متمم للفكرة الأولى، ما هو الارتباط بينهما؟ إن وجه الارتباط هو أن الفكرة الأولى، أعني الاشتباه في التطبيق، هي فكرة نستفيد منها في مقام تصحيح العمل، فالصلاة قد نصححها من خلال هذه الفكرة، أي الاشتباه في التطبيق، كما أشرنا إلى بعض الأمثلة على ذلك. ونفس الشيء يأتي في فكرة الداعي إلى الداعي، فإنها طريقة يمكن من خلالها، أو فكرة يمكن من خلالها لو تمت، تصحيح العبادات الاستيجارية ورفع الإشكال عنها. فالجامع بين الفكرتين أنهما معا محاولتان لتصحيح العمل العبادي، فتصحيح العمل العبادي قد يكون أحيانا بتلك الفكرة، وقد يكون أحيانا بهذه الفكرة. هذا هو وجه الجامع بين الفكرتين، وبهذا ننهي حديثنا عن هذه الفكرة الأولى، لأن قلنا نذكر بعد القواعد النافعة نذكر أفكارا أو ملاحق ماذا نافعة. هذه الفكرة الأولى النافعة. الآن ندخل ماذا في الفكرة الثانية، هاي رقم اثنين، لأني بعد ترقيم ترى شنو جديد غير الترقيم السابق، دير بالك. ورود الدليل، إذن عنوان راح يصير ماذا جديد، الفائدة الثانية، ورود الدليل مورد الإمضاء. إن الدليل الشرعي قد يرد مورد التأسيس، وقد يرد مورد امضاء لما عليه العقلاء. مثال الأول يعني الوارد مورد التأسيس، قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر، فإنها قاعدة شرعية ليس لها ربط بما عند العقلاء، فإن العقلاء أصلا ليس عندهم مثل هذا المضمون وبعيدون كل البعد عن مثل ذلك، فهي قاعدة تأسيسية جديدة. وهكذا مثل قاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، إنها من هذا القبيل أيضا. وإذا كانت القاعدة من الحكم إذا كان من هذا القبيل فيمكن أن نتمسك بالإطلاق بعرضه العريض من دون تحديد بما عليه العقلاء. إذ المفروض أن هذا الحكم بعيد عن العقلاء ووارد مورد التأسيس، فلا يتقيد ولا يتحدد بالحدود العقلائية، فنتمسك بإطلاق الحكم بعرضه العريض. هذه فائدة كون الحكم تأسيسيا. ومثال الثاني موثقة بكير ابن أعيان، قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الجزء الأول من الوسائل صفحة 471، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 7. إنها دلت على أن المكلف بعد أن أنهى الوضوء إذا حصل له الشك في أني غسلت اليد اليسرى اليمنى أو لا، أو هل غسلتها كاملا أو بقيت ماذا منطقة فيها لم أغسلها. إن الرواية هذه تحكم بعدم الاعتناء للشك، لأن الإنسان عادة حينما يتوضأ ومشغول بالعمل يكون أشد التفاتا منه، أذكر منه حينما يشك، يعني بعد الفراغ من العمل، فيستفاد منها عدم الاعتناء بالشك. طبيعي فرد شيء جانبي أريد أبينه، فرد شيء جانبي أريد أخرج شوية من الموضوع، شوية أريد أن أخرج من الموضوع بعدين أرجع إن شاء الله، بس فائدة لا بأس بها. إحنا عدنا في باب الصلاة إذا واحد شك في جزء بعد الدخول في الجزء الثاني إيش يبني؟ على عدم الاعتناء بالشك. يعني لو فرضنا على أنه بعدما دخلت في السجود شكيت، اركعت انا لو ما اركعت، شك مو يقين، التفت الى ذلك، شكيت اركعت لو ما اركعت، او ركوعي اتيت به بشكل صحيح او لا، او 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 شن سوى الحكم الشرعي شنو هو؟ لا يعير أهمية للشك، يقول إن شاء الله أتيت بالركوع وبشكل صحيح، أو لا واحد هم ذهنه يروح ماذا يقول شيخنا مو هذا ركن، أوليس إحنا قارين الأركان شنو؟ تركها يبطل الصلاة ولو كان. أقول لك التفت يا أخي، إحنا كلامنا في حال الشك، هذا كلامك في حال العلم. من علم أنه فاته ركن إذن صحيح بطلت صلاته. أما من شك، كلامنا في الشك، فقاعدة التجاوز تجري في حقه، ما في مشكلة، يبني على أنه إن شاء الله الجزء السابق أتيت به كاملا مكملا بوجهه الصحيح. طب هذا فرد شيء واضح مسلم. الذي أريد أبين هذا في الوضوء، لو شكيت شنو شلون، يعني بعد الدخول في اليد اليسرى شككت في من؟ في اليمنى، اغسلتها او ما اغسلتها. بس لا تقول لي اخو عندك عيون، الله مطيك عيون شنو، وانظر غاسل ولا ما غاسل، اي شلون يصير قيد واحد هتشيشكي لا اله الا الله. خو جواب هذا نقول له ما ادري بالليل ومولده ما اكو وما وطني اما هذا شلون اشكال ست هذا من عندك الى اخره. او نفترض عيوني ضعيفة او فرضية، تشيلك شغل بذن الامور. او فرضنا انه لا شكيت اغسلت ماذا المرفق مالتي زين، لو ما اغسلت المرفق مالتي هذا زين. او بعض المواضع فرد نقطة اغسلتها في اليد اليمنى زين، لو لا هذا يصير يا اخي العزيز. فالخلاصة في الوضوء لو شكيت بعد أنه أنا في اليسرى شككت هل غسلت اليمنى أو ما غسلت اليمنى، وهل غسلتها بشكل صحيح أو لا، شنو نظركم الشريف المبارك في هذه الحالة؟ هذا لازم أن يعيد. خرج الوضوء التفت، هذا لا تغفل عنه. خرج الوضوء منين؟ من قاعدة التجاوز. يعني الوضوء كله حسب ماذا؟ عد شيئا واحدا وفعلا واحد. إذا قاعدة التجاوز تجري في أجزاء الصلاة أو في أجزاء أي عمل غير الوضوء، أما الوضوء قاعدة التجاوز. لي أكو رواية تدل على ذلك، بس هاي احنا ما لنا شغل شنو، هاي من باب فائدة أجنبية، بس أريد أن لا تختلط الأمور. مو بعض مرات واحد لما يقرأ حكم يقوم يخبط بين هذا الحكم أو ذاك الحكم، فلذلك إحنا نحتاج يكون نبقى بالحوسة. شقد يكون نبقى؟ مو سنة، مو سنتين، مو ثلاثة، مو أربعة، مو خمسة، يبقى بالحوزة أبقى إلى أن شنو، ينطبخ ينطبخ مطبوخ يصير. بحيث على اذا ما ينطبخ ذل الامور الا اللي في واحد الله مطي شنو، هذاك مطلب ثاني. بس عاده الانسان الطبيعي الاعتيادي يحتاج يبقى ماذا بالحوزه فتره حتى ذن الافكار ولا يصير التباسات بعضها في بعض، يحتاج الى فتره. هذا التكرار الذي بيناه الان هو هذا راح ينفعنا مثلا، هو مو وحده هذا يكون همات كم مره وإلا همات ينسى. فالشاهد الوضوء إذا شككنا في الأجزاء في داخله قاعدة التجاوز ما تمشي، لرواية موجودة تدل على ذلك. أما لو فرغت كلامنا هنا، لو فرغت لا يصير اشتباه، لو فرغت أو شكيت بعض الأجزاء اغسلتها لو ما اغسلتها جبتها بشكل صحيح أو لا، هنا تمشي ماذا قاعدة الفراغ ماشي. هاي الرواية دلت على أنه حين يتوضأ هو أذكر منه حين، إذن ذني أحكام ثلاثة صارا اشتباه لا يصير بهن. قاعدة تجاوز في الصلاة تمشي بين جزء وجزء، في الوضوء ما تمشي، هذا حكم ثاني همات استثناء من قاعدة تجاوز لا نغفل عنه. الشيء الثالث الذي افتهمناه أنه إذا أفرغت من الوضوء وذكرت أو مو ذكرت العفو شكيت أنه غسلت هذا الجزء أو ما غسلت، هنا قاعدة الفراغ ماذا هي تمشي ما فيها شنو مشكلة. فالاستثناء فقط بلحاظ قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ. هذا فرق مطلب نضبط بدينا حتى ليس التشويش علينا. هذه قضية جانبية كانت. الآن أرجع إلى صلب الموضوع. أنا أريد أن أذكر بعض الأمثلة للأحكام شنو الإمضائية. واحد من عده هو هذا الرواية. هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب أنه يمكن أن يقال هذه الرواية بينت مطلبا عقلائيا وأن الإنسان حين العمل أشد التفاتا منه خارجه من خارج العمل. وبالتالي هي تريد أن تمضي هذه القضية العقلائية ولا تريد أن تبين مطلبا تأسيسيا جديدا. والثمرة أين تظهر؟ الثمرة وين تظهر؟ شنو هذا؟ خلينا نقول إمضائي. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ الثمرة هنا. إذا قلنا حكم إمضائي وليس حكما تأسيسيا فيتحدد ويتضيق بالحدود العقلائية، والعقلاء إنما يبنون على عدم الاعتناء بالشك. لو فرض أنه كان يحتمل أنه كان هو أذكر حين العمل منه حين يشك، يعني بعد الفراغ، إذا كان يحتمل الأذكرية جيد. أما إذا كان يجزم بعدم الأذكرية والمساواة بين الحالتين، حالة العمل وحالة بعد الفراغ، كما إذا فرض أنه دخل بالوضوء وكان غافلا غفلة تامة. يصير بعض مرات يقول دخلت أنا بالوضوء وفكري غير مكان، أرد مرة شفت نفسي أنه مسحت شنو رجل اليمنى ثم اليسرى، مسحتهن وخلصت الوضوء، فحصل عندي شك أنه أنا غسلت شنو المرفق مالتي أو تمام الأجزاء أو غير ذلك، أو ما تحت الخاتم. هذا يصير بعد ما تحت الخاتم شنو غسلته ما غسلته. هنا في مثل هذه الحالة، حالة الأذكرية بعد ما موجودة على مستوى الاحتمال، ما احتمل أني أذكر، مساواة بين الحالة. فهنا في مثل هذه الحالة لا تجري قاعدة الفراغ. إذن هذه ثمرة من ثمرات من كون هذا الحكم حكم إمضائي فيتحدد بالحدود العقلائية لا أكثر من ذلك. والحد حد العقلاء ما هو؟ ما إذا كنت أحتمل أني أذكر حين العمل. أما إذا لم أحتمل أني أذكر بل كنت جازما بأني لست أذكر، كما إذا كنت غافلا غفلة جزمية تامة، فهنا لا يمكن تطبيق قاعدة الفراغ على هذا. هذا مثال. مثال ثاني للحكم الإمضائي، موثقة محمد بن مسلم. كل ما شككت فيه مما قد مضى، مو تقراها كل ما، لا 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 لا، كل ما يعني كل الذي شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. أي موثقة محمد بن مسلم في الجزء الثامن من الوسائل صفحة 237 الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة، يعني الحديث رقم 3. إنها دلت على قاعدة الفراغ. دلت على قاعدة الفراغ في مطلق الأعمال من دون فرق بين عمل وعمل، وحتى الأعمال غير العبادية. فلو فرضنا أني تزوجت عقد جر، هاي يصير بعض مرات وشكينا العقد الذي جرناه صحيح مو صحيح، تعمل أجزاء والشرائط أو لا، طلاق مثل جرد، هاي المرأة طلقت طلاقها صحيح غير صحيح، إذا صحيح يمكن أن تتزوج، إذا غير صحيح لا يمكن، من هالقبيل ويصير بمقتضى هذه القاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو يثبت ماذا؟ التعميم حتى للأعمال ماذا؟ غير العبادة، يعني ما يختص بالصلاة والصوم وحاج، لا 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 لا، كل عمل هاي وسيعة قاعدة الفراغ في مطلق الأعمال حينئذ هي ماضية ولا بأس بها. جيد، الكلام هنا أن هذه قاعدة تأسيسية، حكم تأسيسي هذا أو أنه حكم ماذا؟ عقلاء وإمضاء لما عليه العقلاء، قد يقال هي هو حكم إمضائي، فإن العقلاء هو هكذا يبنون، كل عمل فرغوا منه وانتهوا منه لا يعتنون للشك إذا طرأ بعد ذلك، فهي تريد أن تبين مطلبا عقلائيا وليس مطلبا تأسيسيا جديدا، قد يدعى هكذا، فإذا قلنا هكذا لازمه إيش؟ لازمه أن نتحدد بالحدود ماذا؟ العقلائية، والحدود العقلائية كما ذكرنا فيما إذا فرض أن الإنسان لم يقطع بالغفل التام، فإن كان يحتمل أنه كان ذاكرا وأذكر حين العمل، وإلا فلا يمكن تطبيق هذا الحكم. زين جيد، هذا مثال ثاني. مثال الثالث، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. إنه قد يقال هذا الحكم حكم إمضائي، يعني أوفوا بالعقود، بيا عقود يعني عقود العقلائية، فكل عقد عقلائي يمضى. إنه بناء على هذا، يعني إذا كانت الآية الكريمة ناظرة إلى العقود العقلائية، يمكن أن يقال إنه لا يستفاد الإمضاء في بعض الموارد، من قبيل ما إذا آجرت داري من دون تعيين مدة الإجارة، فأن قلت له آجرتك داري، آجرتك داري، إيش قد الفترة؟ إيش قد؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، إيش؟ ما معين، وقد الأجرة همات ما معين، هاي شلون يصير هذا؟ هذا مو حق العقلائي هذا. فالآية تكون حينئذ منصرفة، تكون منصرفة عنه، فإنها ناظرة إلى العقود العقلائية ولا تشمل مثل هذا العقد الذي لا الذي هو ليس بعقلائي، مرفوض عقلائيا الإجارة من دون تعيين مدة، من دون تعيين أجرة، ما يصير. وهكذا لو فرضنا، هكذا لو فرضنا، ما لو فرضنا أن شخصا أراد إيجار الرحم، يعني البويضة، امرأة كان عندها بويضة لقحت، لقحت بحيمن، وأرادت استأجرت ماذا؟ امرأة لوضعه، لوضعها، لوضع هذه البويضة في رحمها، مع فرض أننا بنينا فقهيا على أن الحمل الناتج ينتسب علما لا إلى صاحبة البويضة، بل ينتسب علما إلى من وضع في رحمها، يعني التي أولدته. بناء على هذا تكون هذه، تكون هذه المعاملة معاملة سفهية، إذ أنت أي فائدة تستفيدين أيتها المرأة، أنت أي فائدة تستفيدين من إجارة رحم تلك المرأة لوضع البويضة فيها؟ أنت ما راح تستفيدين شيء، فهذه معاملة سفهية، فلا تكونوا مشمولة لأوفوا بالعقود آنذاك. نعم، لو كان أنه ينتسب إليها، كما إذا قلنا أن الحمل يكون ابنا أو بنتا علما لصاحبة البويضة، إجارة معقولة هذه، تستفيد من ذلك. أما أنه لا يكون لها، هذه إجارة ماذا؟ قد يقال سفهية. هذا فرد مثال. ماذا فرد مثال ثالث أيضا؟ فلا نستفيد الإمضاء ما دام هذا النظر في أوفوا بالعقود إلى العقود العقلائية. مثال رابع، آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعل. قد يقال على أنه هذه الآية لا تريد أن تبين مطلبا تأسيسيا، بل هي تريد أن تبين مطلبا عقلائيا بقرينة التعليل، عللت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. كل قضايا عقلائية، فلا تريد أن تبين مطلبا، وما دام الأمر كذلك تريد أن تبين مطلبا عقلائيا، يترتب على ذلك بعض الأمور، من قبيل أن الفاسق بماذا نفسره؟ هل الفاسق يعني من يستغيب، من يحلق لحيته، من هذا هو، لكنه يصون لسانه عن من هو؟ عن الكذب، يصون. قد بعض الناس من هذا القبيل، هذا نقول فاسق إذا أردنا أن نأخذ بالمصطلح اللغوي مثلا، نعم، لكنه ما دام هذا حكم عقلائي فحينئذ نقول من المناسب ماذا عند العقلاء؟ أنه المدار لمن على أن يكذب أو لا يكذب في نقله، فنفسر الفاسق بمن ليس لا يتحرز عن من؟ عن الكذب في إخباره. حس سواء فرض على أنه يحلق لحيته أم لم يحلق، سواء يستغيب أو ما، هذه أمور جانبية، المهم على أن يكون متحرزا، لأن الآية ناظرة إلى حكم عقلائي. ويترتب على ذلك من جملة الثمرات مثلا، يترتب على ذلك أن الخبر الذي أعرض عنه المشهور، الخبر الذي أعرض عنه المشهور من المتقدمين، هذا بالتالي نأخذ به أو لا نأخذ به؟ نقول على أن العقلاء لا يأخذون بالخبر إذا أعرض عنه أصحاب الفن. أصحاب الفن إذا أعرضوا عن خبر، مثل الآن الخبر السياسي، إذا السياسيين لم يعيروا أهمية لهذا الخبر، برد خبر طرح على بعض الفضائيات ولم يعتني به السياسيون، هذا لا يعتنى بمثلها، عقلائيا لا يعتنى. هنا أيضا إذا فرضنا على أن الثل المهمة من الفقهاء المتقدمين أعرضوا عن هذا الخبر، يمكن أن يقال على أنه هذا الأخذ به لا يكون عقلائيا، فإذا لم يكن عقلائيا فلا يكون مشمولا للآية الكريمة، لأنها ناظرة إلى حكم عقلائيا. هذه بعض الأمثلة، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.